الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. انتهينا من بحث معاني الحروف. أولا أذكر خلاصة لما مضى، ثم أعرج على النكتة الأخيرة التي أفادها سيدنا المصنف حتى نخلص من بحث معنى الحرف. خلاصة ما جرى أن بحث المعاني الحرفية هو بحث تحليلي وليس بحثا لغويا بحتا. من منا لا يعلم أن معنى من، أن أحد معاني من هو الابتداء؟ هذا المقدار لا يحتاج إلى بحث، بل نرجع فيه إلى المعاجم اللغوية أو نرجع فيه إلى التبادر. وإنما نحتاج أن نبحث بحثا تحليليا، منشأه أننا وجدنا فرقا بين معنى الابتداء الذي تدل عليه كلمة من، ومعنى الابتداء الذي تدل عليه كلمة ابتداء. هناك فرق بينهما، فإنه لا يصح أن يستعمل الحرف للدلالة على معنى الابتداء الذي تدل عليه كلمة ابتداء، ولا يصح استعمال ابتداء لإفادة الابتداء الذي تدل عليه كلمة من. لا يصح استعمال أحدهما مكان الآخر. حينئذ احتجنا لكي نوضح الفرق بين هذا المعنى وذاك المعنى، نحتاج أن نبحث في المعنى الحرفي وما هي حقيقة وما هو تفسير ذلك المعنى الذي تدل عليه، أو قل ذاك الابتداء الذي تدل عليه كلمة من، فهو بحث تحليلي. المصنف أشار إلى اتجاهين في تفسير الفرق بينهما، أو قل في تفسير حقيقة المعنى الحرفي. الاتجاه الأول الاتجاه الكفائي الآخندي، حيث ذهب صاحب الكفاية إلى الوحدة الذاتية. هذا هو ذاك الفرق. أين يكمن؟ فرق طارئ عرضي في اللحاظ، واللحاظ ليس دخيلا، ليس جزءا ولا قيدا في المعنى الموضوع له، وإنما هو شرط في الوضع. الاتجاه الثاني الفرق بينهما، بين معنى الاسم ومعنى الحرف، بين الابتداء مالت الاسم والابتداء مالت الحرف، ماهوي حقيقي جوهري، هذا غير ذاك ذاتا. أي الاتجاهين هو الصحيح؟ الاتجاه الثاني، هذا منهجية المصنف. الاتجاه الثاني هو الصحيح لقيام البرهان على بطلان الاتجاه الأول، وقد عرض المصنف البرهان المتقدم. ثم اتجه المصنف لتصوير الاتجاه الثاني. قبل أن أدخل في بيان وتصوير الاتجاه الثاني الذي يقول بوجود فرق ماهوي، أساسا مجموع المسالك في داخل الاتجاه الثاني هي أربعة. مجموع المسالك أربعة. الشيخ النائيني الذي قال بالإيجادية، مسلكه الإيجادية، والمحقق الإصفهاني الذي قال بالربط الخاص، بالوجود الربطي، الحروف موضوعة للوجود الربطي، أو السيد الخوئي الذي قال بالتحصيص، أو الشيخ العراقي رحمه الله. هذه مسالك أربعة في داخل الاتجاه الثاني. هناك مقدار جامع إما لكل هذه المسالك الأربعة، وإما لأكثر هذه المسالك الأربعة. المقدار الجامع بينها هو الذي بينه المصنف في هذه المراحل الثلاث. هذه المراحل الثلاث توضح الفرق الماهوي بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. توضح بالتالي حقيقة المعنى الحرفي. في المرحلة الأولى بين المصنف قدس سره أن المعنى الذي يدل عليه الحرف ليس هو النسب، ليس هو الصورة الذهنية الموجودة في ذهن المتكلم أو المخاطب، وإنما هو النسبة الحقيقية والارتباط الحقيقي بين طرفين، هو مصداق النسبة. غاية الآن أكو مصداق خارجي وأكو مصداق في النفس في الذهن. هذا هو المعنى الذي وضعت له من وضعت للنسبة الابتدائية بين المبتدأ به والمبتدأ منه، هكذا. لكن مرات من باب التسامح نقول ابتداء، وإلا بالدقة النسبة الابتدائية. وهذه النسبة الابتدائية التي لا وجود لها من دون وجود طرفيها، بمجرد أن تزيل الطرفين فقد زالت النسبة، لا وجود لها. هذا واحد، هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، لا يمكن أن ننتزع جامعا ذاتيا بين أفراد النسبة اللي هي أفراد للنوع الواحد، هذا اثنين عليهم السلام، وإنما النسب نسب، وإنما الجامع جامع عرضي مو أكثر من ذلك. ثلاثة، الأمر الثالث آخر المراحل هو أن الوضع في الحروف من قسم الوضع العام والموضوع له الخاص لم يخالف في ذلك من المتأخرين إلا المحقق العراقي قدس سره. المحقق العراقي يذهب أيضا إلى أن وضع الحروف لمعانيها من الوضع العام والموضوع له العام، مع أنه يعتقد أن الحرف موضوع لذات النسبة للواقع، لكن مع ذلك هو يعتقد بالوضع العام والموضوع له العام ببيان دقيق بينه هو قدس سره الشريف. صاحب الكفاية يختلف، صاحب الكفاية صحيح، في النتيجة صاحب الكفاية يقول بأن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، لكن صاحب الكفاية يقول أن في النهاية في النتيجة النهائية يقول المعنى واحد والفرق بينهما عارض طارئ، بينما المحقق العراقي مع قوله بأن الفرق ما هو وأن ذات المعنى الموضوع له من وذات المعنى الذي وضعت له كلمة ابتداء ماهية مختلف ومن سنخ مختلف، مع ذلك الوضع عام والموضوع له عام أيضا، لاحظون، ولذلك درجة في الاتجاه الثاني المحقق العراقي. خب، هذا تمام البحث في معنى الحرف، اتضح لنا ما هو المعنى الموضوع له الحروف. طبعا في المرحلة الأولى المصنف فسر الإيجادية مات الشيخ النائيني بهذا الذي وضحه في المرحلة الأولى. في نهاية المطاف خلصنا، المفروض ننتقل، لكن المصنف أراد أن يذكر لنا نكتة مهمة، هذه النكتة سوف يعتمد عليها في بيان الثمرة، عنده شغل ويا هاي النكتة. يقول قدس سره قال لنا في الدرس الماضي الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، ماذا يعني ذلك؟ هل يعني أن المعنى الموضوع له الحرف والنسبة الابتدائية التي وضع لها الحرف هو جزئي، معنى جزئي؟ معنى جزئي هذا معناه لا يقبل الانطباق على كثيرين، بل يستحيل أن ينطبق إلا على نفسه مو أكثر من ذلك، على مصداق واحد لا غير، هذا هو المقصود. يقول لا، مو هذا مقصودي، وإنما الموضوع له خاص، يعني الواضع تصور عندما أراد أن يضع تصور المفهوم الإسمي للنسبة لنسبة الابتداء، أحضر المفهوم الإسمي، ولكن عمله لكن الذي يريده هو مو أن يضع كلمة من لمفهوم النسبة، لا يريد ذلك، ليس في هذا الصدد. هو يريد أن يضع كلمة من لمعنى حرفي متقوم بطرفيه، ومفهوم النسبة معنى اسمي مستقل. هذا مو هو المعنى المقصود في نهاية المطاف. فكيف يصنع؟ يحضر هذا المفهوم إلى ذهنه ويقول في نفسه: وضعت من لأفرادي هذا المفهوم التي ينطبق عليها هذا المفهوم، لكنه ليس هذا المفهوم داخلا في تلك الأفراد في ذاتها ومقوما لها، وإنما هو جامع عرضي بينها. هذا هو المقصود. فهو وضع اللفظ لأفراد النسب الابتدائية هكذا. ما هو المقصود من أفراد النسب الابتدائية؟ مصاديق النسب الابتدائية، يعني النسبة الابتدائية بين السير والبصرة، النسبة الظرفية بين النار والموقد، والنسبة الظرفية بين العصفور والقفص، والنسبة الظرفية بين زيد والمسجد، والنسبة الظرفية بين المكتبة بين الكتاب والمكتبة، وهكذا. المقصود لي، يقول الواضع، المقصود لي هذه الأفراد. لكن أنا ما أجلس من الصباح إلى ما بعد أشهر أضع لفظت في لهذه النسب واحدا واحدا وأعددها. لو كان هناك جامع ذاتي لوضعت لفظة في للجامع الذاتي، ويكون الوضع عام والموضوع له عام، ولكن لا يوجد جامع ذاتي، فلأحضر إذن جامع عرضي وأضع اللفظ مو للجامع العرضي الذي تصورته أولا، وإنما للأفراد، لهذه النسب، النسبة بين النار والموقد، بين زيد والمسجد، بين العصفور والقفص، بين الكتاب والمكتبة، وهكذا. وأقصد بالأفراد، يقول المصنف، أقصد بالأفراد هذه النسب التي تتفرد وتتحصص على أساس الطرفين، فإن النسبة الأولى غير النسبة الثانية، فرد آخر غير النسبة الثانية. لماذا هي فرد آخر؟ لأن النسبة الأولى لها طرفان، أحدهما النار والثاني الموقد، بينما النسبة الثانية طرفاها العصفور والقفص، هذان فردان مختلفان، مصداقان متعددان. هذه نسبة غير هذه النسبة الثانية، وغير النسبة الثالثة، وغير النسبة الرابعة. سيدنا، إذن هي جزئية هذه النسبة أو لا؟ قال: لا أقول أنها جزئية، ولا أقول أنها كل. كيف سيدنا؟ إذن ما هي؟ قال: قد تكون جزئية وقد تكون كلية. كيف قد تكون جزئية وقد تكون كلية؟ قال: انظروا إلى طرفيها، فإن كان الطرفان جزئيين، مثل زيد والمسجد، أنت بتقول زيد ذات وزيد، المسجد الفلاني الواقع في الرقعة الجغرافية الفلانية، الطرفان جزئيان، إذن هذه النسبة جزئية. إذن هذه النسبة جزئية. هذا أحد الطلبة خابر علي كأنه يشوف الدرس. إذا تخلوا شوية مفتوح يجوز يسمع صوتي، معذرة شيخ.
والله أشوف
الأستاذ يدخل شوية، خلوا مفتوح. كافي شيخ، أحسنتم، كافي 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 شيخ. أحسنتم. فهنا الطرفان جزئيان، إذن النسبة جزئية. أما النار في الموقد، الطرف الأول النار، أنت تقصد نار بعينها؟ لا، فالنار كلية. الموقد تقصد موقد بعينه؟ لا، فالموقد كلي. يعني أنت الواضع عندما وضعت في للنسبة الظرفية، كان أحد أفراد هذه النسبة النسبة الواقعة بين كلي النار وكلي الموقد، حينئذ ستكون النسبة كلية. هذا أمر غريب، كيف يمكن أن تكون النسبة مرة جزئية لطرفيها، مرة كلية أيضا بطرفيها؟ هذا كيف يمكن أن نصوره؟ بيانه كالتالي، هذا أمر محل استغراب، وكانوا في الدرس السابق سألوا أكثر السؤال عنه، لكن أجتنيهم بعض الرسائل عنه، خل أوضح مهم. وفي أبحاثه الخارج السيد الشهيد رحمه الله ملتفت للموضوع وأشار إليه قدس سره. يقول قدس سره: إذا لاحظنا النسبة الظرفية بما هي موجودة في الذهن رابطة بين الاثنين، هذا المعنى الحرفي، الرابط بين طرفين، أحد الطرفين هو النار وأحد الطرفين الموت. إذا لاحظنا هذا الوجود الذهني للارتباط بين طرفيه، قطعا هذا مصداق جزئي لا يصدق إلا على نفسي قطعا. فإذا لاحظنا هاي النسبة الظرفية القائمة بين النار الذهنية والموقد الذهني، بين هاتين الصورتين، فهي لا تنطبق لا على النسبة الظرفية بين النار الخارجية والموقد الخارجي، ولا تنطبق أيضا هذه النسبة الذهنية بين هاتين الصورتين على النسبة الظرفية لصورتي النار والموقد الموجودة في ذهنك أنت. هذه مصداق غير ذاك المصداق الخارجي وغير المصداق الموجود في ذهنك، هذا جزئي حقيقي ولا ينطبق على غيره، عليكم السلام ورحمة الله. ولكن إذا لم نلحظ هذه النسبة الموجودة في الذهن ولم ننظر إليها ولم نلحظ وجودها في الذهن، وإنما أولا لاحظنا الطرفين، لاحظنا الطرف الأول وبعدين لاحظنا الطرف الثاني. كيف لاحظنا الطرف الأول النار؟ كيف لاحظناها؟ بأي نظر؟ شو تقولون؟ يا نظر التصوري الأولي الساذج الذي يجعل المرئي، يعني يجعل النار الذهنية ثانية في الخارج لكي تحكم عليها بحكم الخارج، الموقد تلحظه بالنظر التصوري الأولي الفاني الذي يجعل النار الذهنية ثانية في الخارج متحدة مع الخارج تحكم على هذه الصورة الذهنية بأحكام الخارج. فإذا أحضرت إلى ذهنك هاتين الصورتين بهذا اللحاظ، باللحاظ التصوري الأولي، مما جعلك ترى هاتين الصورتين كأنهما الخارج، يخيل لك أنك ترى الخارج نفسه وتحكم على الخارج نفسه. إذا لاحظت هذين الطرفين فإنك سوف يخيل لك أيضا أن هذه النسبة الواقعة بينهما أيضا هي ثانية في النسبة الظرفية الموجودة في الخارج. أمر مهم جدا، يا يعني انتبهوا لهذا المطالب الدقيقة. فإذا لاحظت الصورتين الذهنيتين للنار والموقد باللحاظ التصوري الأولي، مما خيل ذلك لك، مما جعلك تتخيل أن النار الموجودة الآن في ذهنك هي عين النار الخارجية، والموقد الموجود في ذهنك هو عين الموقد الخارجي، هذا سوف يؤدي بك إلى أن تتخيل أيضا أن النسبة والربط القائمة بين هاتين الصورتين هو أيضا مطابق للنسبة الخارجية والربط الخارجي القائم بين النار الخارجية التي رأيتها هي عين الموجود في ذهنك، والموقد الخارجي اللي رأيته عين الموجود في ذهنك. إذا كانت هاتان الصورتان فانيتان في الخارج، بل نظرت إليهما على أنهما هما الخارج، إذن النسبة بينهما هي عين، هكذا تتخيل، هي عين النسبة القائمة بين النار الخارجية والموقد الخارج. مما يعني أن هذه النسبة يجعلك ذلك تعتقد أن هذه النسبة مطابقة للخارج وحاكية عن الخارج، هي عين الخارج. فإذا كانت الصورتان الذهنيتان اللتان هما الطرفان في هذه النسبة الذهنية، إذا كانا كليين، حينئذ هاتان الصورتان الكليتان، هذه النار الكلية تنطبق على النار الموجودة، على أفراد النار الموجودة في الخارج انطباق الكلي على أفراده، الموقد هم تنطبق على الخارج انطباق الكلي على أفراده، حينئذ يخيل لك أيضا أن هذه النسبة الموجودة في ذهنك القائمة بين كلي النار وكلي الموقد أيضا تنطبق على النسب الخارجية القائمة بين النار والموقد انطباق الكل على مصداقه. لكنه في الحقيقة الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، فإن هذا المصداق إذا دققت النظر مع المصداق الآخر مو كلي مع النسبة الخارجية، النسبة نسبة الربط الحقيقي الموجود في ذهنك بين هاتين الصورتين، والربط الحقيقي الموجود في الخارج بين النار الحقيقية والنار الخارجية مو كلي ومصداق، مماثل ومماثل، فرد وفرد، مصداق ومصداق. فكيف قال المصنف أن هذه النسبة يمكن أن تنطبق على الخارج وباعتبار الطرفين بهذا الذي بينته وشرحته لكم؟ هذا هو مقصوده قدس سره الشريف. يقول نفس النسبة، هذه النسبة الموجودة بين الصورتين الذهنيتين، هذه النسبة إذا كان طرفاها معان جزئية سوف يخيل لك أن هذه النسبة القائمة بينهما أيضا نسبة جزئية ليس لها إلا مصداق واحد ولا تنطبق على غيره، بينما إذا كانت طرفاها كليين سوف يخيل لك أنها أيضا كلية تنطبق على كل المصاديق الأخرى الموجودة في الخارج. أحسنتم، بلي. إذا لاحظنا النسبة الابتدائية بين هاتين الصورتين كوجود رابط، إذا لاحظناها كوجود ربطي يعني كنسبة ظرفية رابطة بين، كمعنى رابط بين الطرفين، هذه جزئية ولا كلام لنا في ذلك. وأنتم من أشكلتوا في الدرس الماضي بعد الدرس كنتوا ناظرين لهذه الجهة لأنها وجود، شنها علاقة بالخارج؟ ما لنا علاقة بالخارج، تلاحظون كيف؟ أما لا، إذا نظرنا إليها باعتبار الطرفين، لاحظنا الطرفين طرفان ثانيان في الخارج، هما عين الخارج، أنا أتخيل أنهما الخارج وأحكم عليهما بحكم الخارج لأنهما ثانيان في الخارج، حينئذ في هذه الحالة بهذا اللحاظ سوف أتخيل أيضا أن هذه النسبة الواقعة بينهما القائمة بينهما أيضا هي ثانية في الخارج. هكذا يحصل لي تخيل، هكذا هذا الذي يحصل في الذهن. ولذلك قال قدس سره على هذا، إذا اتضح هذا البيان انتهينا من بحث المعنى الحرفي. شوفوا نهاية المطلب ماذا قال، قال قدس سره ليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين. ما نقصد بأن الحرف وضع لمعناه وكان الموضوع له خاصا الجزئي وأن النسبة لا تصدق على كثيرين، ليس المراد ذلك، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين. عجيب سيدنا، النسبة تقبل؟ قال نعم بتبع كلية طرفيها، عندما تمارس النسبة عملية الربط بين الطرفين والطرفان فانيان في الخارج، ويخيل إلى المتكلم أنه يرى نفس الخارج وعين الخارج، حينئذ هذا الحكم أيضا راح يسري إلى نفس هذه النسبة، مما يجعل هذا الإنسان يرى أن هذه النسبة هي عين الخارج أيضا. بل المراد كون الحرف موضوعا لكل نسبة. شو المعنى إذن الموضوع له خاص؟ هذا موضوع لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين. فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج. وصلنا إلى خلصنا معنى الحروف. الموضوع له الخاص
إذا كان نسبة تارة جزئية وتارة أخرى كلية.
الموضوع له الخاص، يعني في الحقيقة إيش قد نقدر نصور ظرف ومظروف. إذا كان يمكن أن نتصور في عالم الوجود 10 ملايين شيء قابل لأن يكون ظرف ل10 ملايين شيء آخر، إذن كم نسبة ظرفية؟ كم نسبة ظرفية عندنا؟ 10 ملايين نسبة ظرفية، لأن عدد الأشياء التي تصلح لأن تكون ظرف هي 10 ملايين، وعدد الأشياء التي تصلح أن تكون مظروف هي 10 ملايين. واحد من عدهن الموقد والنار، الظرف هو الموقد والمظروف هو النار، واحد عن هذا. حينئذ أنا الواضع لما وضعت كلمة في حرفي لأي شيء وضعته، هل وضعته لكلي النسبة الظرفية؟ الجواب لا. هذا مفهوم اسم، وإحنا كلامنا ونحن نقول نحن ندعي أن في لم توضع للمعنى المستقل، وايح تحدثنا به، لأن معنى في لا يمكن أن يتضح من دون الأطراف ومن دون الغير. إذن مو هو النسبة الظرفية، إذن لمن وضع؟ وضع للأفراد، يعني أنا هكذا قلت الواضع، وضعت في، أولا قبل أن أقول وضعت، الوضع عملية، حكم هذا حكم أقوم به أنا الواضع، أحتاج أتصور لفظ في وأحتاج أتصور المعنى، فأحضرت معنى النسبة الظرفية اللي هو مفهوم اسمي. فلما أردت أن أضع قلت في قلبي أو على لساني وضعت في لأفراد هذه النسبة الظرفية، يعني ل10 ملايين نسبة ظرفية موجودة بين الظرف والمظروف اللي واحد من عدهن النار والموقد، زيد والمسجد، العصفور والقفص، الكتاب والمكتبة، هكذا. فالموضوع له ما هو؟ الموضوع العام المفهوم اسم الله، الخاص، الخاص يعني الأفراد. هذه الأفراد كيف صارت أفرادا؟ كيف صارت أفرادا؟ بتعدد الطرفين. كل وحدة من هذه النسب 10 ملايين نسبة، كل وحدة اختلفت عن صاحبتها بتعدد الطرفين، فرق الأولى عن الثانية عن الثالثة عن المليون، عن فرقها أن الطرفين في الأولى غير الطرفين في الثانية، غير الطرفين في الثالثة، وهكذا. فالخاص لما نقول موضوع له خاص، يعني أن كل واحد من أفراد النسب الابتدائية التي هي في الحقيقة الموضوع له، كل واحد من هذه الأفراد خاص لأن طرفيه غير طرفي غير طرفي النسبة الأخرى. هذا معنى الخاص.
بالنسبة إلى إذا كان النار والموقد الكلي، يعني مفهوم الكلي،
فالنسبة
بينهما أيضا كلي
صار، يعني لكن لاحظوا بلي النسبة بينهم بالبيان اللي بينته، النسبة بينهما ستكون كلية، لكن إذا ما لاحظناها كوجود في الذهن، هذه النسبة الخاصة اللي هي وجود ذهني، هاي النسبة الخاصة تختلف عن كل النسب الأخرى، وكل واحد بلحاظ الثاني بلحاظ النسبة الثانية مماثل للمماثل، مو كلي والمصداق، تلاحظون كيف؟ هكذا. وبالتالي نفس النسبة لا هي كلية لا هي جزئية، ننظر الطرفين، إذا كان كليا نقول نسبة كلية، إذا كان جزئيا نقول نسبة جزئية. فكروا في المطلب، مطلب يستحق التأمل. المعاني الحرفية لابد أن يقع الكلام فيها في جملة من الأمور: الأول الحرف، الثاني الهيئة. الحرف انتهى الكلام عنه، وصلنا إلى الهيئات. الهيئات بعضها هيئات إفرادية فردية، مثل هيئة الفعل. هيئات الإفرادية ثلاثة في الحقيقة: هيئة الفعل، وهيئة الاسم المشتقات يعني، وهيئة المشتق مثل اسم الفاعل على وزن فاعل. فالواضع في اللغة العربية وضع اسم الفاعل يعني وزن فاعل، وضعت فاعل للدلالة على معنى معين. ولذلك إذا بدلنا هاي الهيئة إلى هيئة مفعول راح يكون معنى آخر، هذا معنى ثاني. هذا الوزن له معنى، هاي الصيغة لها معنى، هاي الهيئة لها معنى. فوزن إذن عندنا الهيئات، الهيئات ثلاثة: هيئة الفعل، وهيئة المشتق، وهيئة المصدر. المصنف رحمه الله يقول الآن ما نحتاج للثلاثة، وإنما يقع الكلام في هيئات الجمل. هيئة تركيبية، مو هيئة فردية إفرادية، هيئة جملة. هيئة الجملة لابد أن نبحث عنها. هيئة الجملة تارة الجملة تكون جملة تامة وأخرى ناقصة، لابد أن نبحث، وأخرى تكون جملة إنشائية وأخرى إخبارية، لابد أن نبحث عن مدلول هذه الأقسام. قبل أن نبحث عن مدلول هذه الهيئات والمعنى الذي وضعت له هذه الهيئات بالتفصيل، بالتفصيل نريد نبحث. قبل ذلك مقدمة في هيئات الجمل. فإذا عندنا بحث بالإجمال، نبحث عن هيئات الجمل. المصنف قدس سره ابتداء حتى يوضح هيئات الجمل، أحتاج أوضح مقدمتين. المقدمة الأولى: الدلالات ثلاثة. هذا المطلب يحتاج إليه في عدة موارد في الأصول، واتضاحه مهم للغاية، هم في العام هم في المطلق، أيضا نحتاجه في جملة من باحث الألفاظ الأخرى، وكذلك في أبواب التعارض. الدلالات ثلاثة: اللفظ يمكن أن تكون له ثلاثة دلالات: تصورية، تصديقية أولى، تصديقية ثانية. التصورية عندما تتلفظ بلفظة مثل أسد، مثل ماء، جبل، مدرسة، سوف يرد معنى معين إلى ذهنك. هذا المعنى الذي ورد إلى ذهنك، الذي تصورته، هذا المعنى الذي تصورته، كيف تصورته؟ بفعل سماعك أو تصورك لللفظ الدال عليه. الدلالة التصورية تعني انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، هذا معنى الدلالة التصورية. خطور المعنى وانصرافه إلى الذهن بسبب تصور لفظ عند سماعه، عند إخطاره في الذهن، عند قراءته، هاي نسميها الدلالة التصورية، انسباق الذهن من اللفظ إلى المعنى وخطور المعنى، هذه هي الدلالة التصورية. المدلول بهذه الدلالة التصورية نسميه مدلول تصوري. معنى الأسد اللي هو الحيوان المفترس نسميه مدلول تصوري. هذا القسم الأول. هذا القسم الأول ما هو المنشأ فيه؟ المشهور يقولون المنشأ فيه هو الوضع، الدلالة التصورية دلالة وضعية ناشئة من الوضع، لأن الواضع وضع كلمة أسد للحيوان المفترس في هذه الحالة، مجرد أن تسمع كلمة أسد وأنت عالم بالوضع، حينئذ ينتقل ذهنك إلى معناها الحيوان المفترس. الدلالة التصورية تحتاج إلى وضع وإلى علم بالوضع، يتوقف حصولها على حصول الوضع وعلى العلم بالوضع. أيا كان معنى الوضع عند المشهور اللي هو الاعتبار والجعل والتخصيص، أو عند السيد الشهيد رحمه الله اللي هو بمعنى القرن الأكيد. القسم الثاني من الدلالات، الدلالة التصديقية الأولى، أنت عندما تسمع جملة زيد قائم سوف تحضر إلى ذهنك ثلاثة معاني: أولا معنى زيد، ومعنى قائم، ومعنى النسبة. هذه الدلالات الثلاث كلها دلالات تصورية بسبب الوضع، لأن زيد كلمة زيد وضعت لمعناها، والقائم وضع لمعناه، وهناك هيئة ارتباطية بين زيد وقائم في الجملة الخبرية وضعت لمعنى، فأنت تصورت المعنى. زائدا هناك شيء رابع أيضا وصل إليك عندما استعمل زيد، عندما استعمل المتكلم هذه الجملة. ما هو الشيء الرابع؟ أن المتكلم أراد أن يخطر معناها في ذهنك، أراد أن يفهمك معناها. اكتشافك لقصد المتكلم، هذا الاكتشاف نسميه الدلالة التصديقية الأولى، أو سميه الدلالة الاستعمالية. ومدلول هذه الدلالة التصديقية الأولى، يعني المدلول الاستعمالي، هو قصد الإخطار وقصد التفهيم الموجود عند المتكلم. هذا القصد من أين نعرفه؟ من أين يحصل لنا هذا الاكتشاف؟ من الواضع؟ قالوا لا، مو من الواضع، لأن هذه الكلمة أو لا زيد لا قائم لا النسبة لم يضعها الواضع لإفادة قصد الإخطار وللدلالة على قصد التفهيم، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما أنت تفهم وجود قصد الإخطار وتكتشف وجود هذا القصد عند المتكلم ببركة ظهور حال المتكلم، لأنه أطلق هذه الجملة واستعملها وهو عاقل ملتفت، فقط تحتاج إلى كونه عاقلا ملتفتا. أما لو صدرت هذه الجملة من جدار ومن اصطكاك حجرين أو من جهاز لا يعقل ولا يفهم، فإنه لا يحصل لديك مثل هذا الاكتشاف، أن هذا المتكلم الذي صدرت منه هذه الجملة يقصد أن يخطر معناها في ذهني، بعكس الدلالة التصورية السابقة. الدلالة الأولى تحصل من أي لافظ، فإنك تفهم، يحضر إلى ذهنك الحيوان المفترس من أي مصدر سمعت كلمة أسد. خب، هذا هو القسم الثاني للدلالة. دلالة تصورية واحد، والمدلول التصوري هو المعنى الذي دلت عليه الكلمة، وابتداء معنى الدل عليه الكلمة من هو المعنى الموضوع له. اثنين، الدلالة التصديقية الأولى والمدلول التصوري لها هو المدلول الاستعمالي اللي هو قصد الإخطار والتفهيم. ثلاثة، الدلالة التصديقية الثانية. أحسنتم، المتكلم هو الذي يقصد، يعني أنا أفهم، أنا السامع أكتشف أن المتكلم يقصد أن يخطر ويفهمني يخطر إلى ذهني ويفهمني أنه أراد إثبات القيام لزيد هكذا. والمتكلم يا إخوة ليس له الحق أن يقصد تصوري. وقد يجي واحد يقول المدلول الاستعمالي هو قصده تصور السامع، يعني بل هذا أخو ما يصير، هو يقصد فعله، هو يقصد الإخطاء. الدلالة التصديقية الثانية، زيد قائم، قلنا 3 دلالات تصورية فيها، زيد وقائم والنسب، هذه كلها تحتاج إلى وضع. واكتشفنا أيضا دلالة رابعة وهي قصد الإخطار، أنه يقصد إخطار المعنى وتفهيمه لي. رح توجد دلالة تصديقية، رح توجد دلالة خامسة، وهو أن السامع، أن المتكلم يقصد أن يخبرني ويحكي لي، يقصد أن يخبرني أن القيام ثابت لزيد، أن زيد قد قام بالفعل، قصد الحكاية في هذا المثال. إذا كان المتكلم أمرني، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، راح توجد بها مجموعة دلالات، بعضها تصورية، ثم الدلالة الإخطارية الاستعمالية، الدلالة الاستعمالية، ثم الدلالة الجدية، قصد إثبات الحكم علي وأنه يجب عليك أن تأتي بالصلاة عند دلوك الشمس. هاي الدلالة الثالثة نسميها بالدلالة التصديقية الثانية، والمدلول هو يسمى بالمدلول الجدي. المدلول الجدي إن شاء الله راح يجينا، المراد الجدي اللي هو قصد الحكاية في الجمل الإخبارية، وقصد الإنشاء وإثبات الحكم في الجمل الإنشائية. هاي المقدمة الأولى، 3 دلالات. المكتشف بالمقدمة الثالثة، المكتشف بالدلالة الثالثة قصد الحكاية أو الجعل والحكم. المقدمة الثانية، ها نسيت أقول شيء، بلي
متحققة بالقارئ،
بلي نسيت أقول فتشي، وهو أن الدلالة التصديقية الثانية أيضا ما لها علاقة بالوضع، وإنما هي تنشأ من ظهور وسياق المتكلم إذا كان جادا، مو بس عاقل ملتفت، لا، إذا كان جادا عاقلا ملتفدا جادا، حينئذ يكشف لي استعماله لهذه الكلمة على أنه أراد أن يخبرني أو أن يثبت ويوجب علي. أحسنتم، هي هذه الدلالة السياقية. المقدمة الثانية، السيد الخوئي رحمه الله عند نظرية في الوضع اسمها التعهد. المشهور قالوا أن الوضع هو الاعتبار أو الاختصاص أو الجعل، تخصيص هذا اللفظ بهذا المعنى، جعل هذا اللفظ لهذا المعنى، اختصاص هذا المعنى بهذا اللفظ، وهكذا من هالتعبيرات. هذا المشهور. السيد الشهيد رحمه الله ذهب إلى القرن الأكيد. الوضع معناه قرن أكيد، وضع يعني توجد قرنا أكيدا بين كلمتين. أما عملية التخصيص والجعل هاي مقدمات للقرن الأكيد، الوضع هو القرن بينهما أكيدا. السيد الخوئي رحمه الله رأيه آخر، نظرية التعهد. يعني ما معنى أنك تضع لفظا للمعنى؟ تتعهد. شنو تتعهد؟ أنك إذا استعملت هذا اللفظ فأنت تقصد تفهيم ذاك المعنى. إذا استعملت لفظ الأسد فتقصد تفهيم الحيوان المفترس. أو هذا طبعا وارد في عبائر المقررين هكذا، وبعض عبائر المقررين قد يفهم منها أنك لا تستعمل هذا اللفظ إلا إذا أردت هذا المعنى، أيا كان مو مشكلة. الآن فعلا أنت تتعهد أن تستعمل هذا اللفظ الأسد إذا أردت الحيوان المفترس، أو بالعكس، أو تقول أنك لا تستعمل، تتعهد أن لا تستعمل هذا اللفظ الأسد إلا إذا أردت معنى الحيوان المفترس. فإذا تعهدت إذن أنت واضع. يقول قدس سره: وكل أبناء اللغة هم واضعون. كل إحنا واضعين، ماكو فرق بيني أنا في هذا اليوم وأول متكلم بكلمة أسد، كلنا واضعون. غاية الأمر ذاك واضع أول وإحنا واضعين متأخرين. أحسنتم، الواضعون متعددون، فكلنا متعهدون، كلنا متعهدون على أننا نستعمل لفظ الأسد إذا أردنا أن نفهم المعنى المفترس.
Come on, come on.
وهكذا، لأنه الجمل الإنشائية مختلفة، نداء وتمني وترجي. وقد بنى ذلك يا سيد الأستاذ على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد، الذي يقتضي أن تكون عموما عنده رحمه الله الدلالة الوضعية تصديقية، والمدلول الوضعي تصديقيا، المدلول الوضعي تصديقي مو تصوري، قصد الإخبار. لأنه عند المشهور جميعا، عند المشهور جميعا الدلالة الوضعية تصورية بس. سيد الخوي التعهد بعد نظريته هو تابعا لبعض المتقدمين يذهب إلى هذه النظرية، يرى النظريات الأخرى غير تامة، وعند سبب سيد الخوي رحمه الله. والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما، سواء في الكلمات الإفرادية وفي الجمل، وأن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية، النسبة اللي هي معنى حرفي. وأما الدلالتان التصديقيتان، وأن المتكلم يقصد التفهيم والإخطار أو يقصد بإرادة جدية، فهما سياقيتان تفهمان من هذا الكلام بسبب ظهور حال المتكلم. سياقيتان يعني ناشئتان من ظهور حال المتكلم، بسبب وقوع هذا الكلام وهذه الجملة في سياق ظهور حاله في الالتفات أو في الجدية. والحمد لله رب العالمين.